يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة وال...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسر، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الميثاق الغليظ، وكنت أتحدث عن فقه العدد، ومفرد العدد عدة. والآن مع الحلقة الثالثة من هذه الحلقات، وأتكلم عن عدة المرأة الحامل وعدة المرأة التي مات عنها زوجها، والمسائل التي تتعلق بذلك وما ذكره الفقهاء عليهم رحمة الله. لكن قبل أن أخوض في هذا الموضوع، بعد أن استمعنا لهذه الحلقة الطيبة المباركة من شيخنا محمد حسان حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الكتاب والسنة والعمل بهما مردا جميلا، أريد أن أقول لنفسي أولا ولجميع إخواني وأخواتي، إن كل ما يحدث الآن على أرض فلسطين إنما هو على بعلم الله وعلى مسمع ومرأة من الله جل وعلا، فهم لم يتكلموا بكلام لا يسمعه رب العالمين، أستغفر الله، بل سمع الله كل كلامهم، ويرى الله سبحانه وتعالى كل حركاتهم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما أظهروا ويعلم سبحانه وتعالى ما أخفوا. فرب العالمين سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فهذه الأولى التي أنبه إخواني وأخواتي ونفسي أولا عليها، كل ما يجري الآن سواء للمسجد الأقصى ولإخواننا في فلسطين وفي غيرها فهو بعلم الله سبحانه وتعالى، يرى الله سبحانه وتعالى أفعالهم وأفعالنا، ويسمع الله سبحانه وتعالى أقوالهم وأقوالنا. النقطة الثانية: رب العالمين سبحانه وتعالى قدير على كل شيء ولا يعجزه شيء، فلا يعجز رب العالمين سبحانه وتعالى دولة، ولا يعجزه سبحانه وتعالى قوة، لأن الله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، قال جل جلاله: وتقدست أسماؤه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فلا يعجزه سبحانه وتعالى أسلحة نووية ولا أسلحة كيميائية ولا كيماوية، ولا تعجزه الأرض ولا المخلوقات كلها ولو اجتمعت، فهو القادر جل جلاله، وهو المقتدر سبحانه، وهو العزيز الذي لا يغلب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه النقطة الثانية التي ينبغي أن نعلمها في وسط هذه الأزمة، وقبلها وبعدها، ينبغي أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، فالقلوب التي تفرقت يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يؤلفها وأن يجمعها، القوى التي تغطرست يقدر رب العالمين على أن يضعفها، القوم الذين أذلوا يقدر رب العالمين سبحانه وتعالى على إعزازهم. فالله سبحانه وتعالى قدير على أن يشفي المرضى، وقدير سبحانه وتعالى على أن ينصر المظلومين، وقدير سبحانه وتعالى على أن يقهر الظالمين. يبقى هذا بعلم الله، والله يسمع والله يرى. والثانية:
رب العالمين سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. النقطة الثالثة قبل أن أبدأ في موضوعي، هم أعداؤه، اليهود أعداؤه، هم أعداؤه، فالله يسمع ويرى، والله قدير، والله عزيز، لا يغلب جل جلاله، وهو القاهر فوق عباده، وهم أعداؤه. ولا يمكن أبدا أن يمكن الله سبحانه وتعالى أعداءه من أوليائه. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فرب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم أعداؤه، وأخبرنا أن أهل الإيمان وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أولياؤه، ولن يجعل الله سبحانه وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله مولانا ولا مولى لهم، الله مولانا ولا مولى لهم. لكن ما يجري الآن من تفرق واستضعاف وما نراه وما نسمعه وما نقرأه، كل هذا والله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم هو من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، من نعمة الله على هذه الأمة. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نعم، ما يحدث الآن من نعم الله ليست النعم الظاهرة، إنما من النعم الباطنة. فإن أمة الإسلام عبر التاريخ ما تعود وما ترجع إلا بعد أن تذوق شيئا من المرارة ومن الذل، فهذا يؤدي إلى توحيدها وإلى عودتها من جديد إلى ربها سبحانه وتعالى. ولذا اقرأوا قول الله، وتأملوا قول الله، وتدبروا قول الله: ظهر الفساد في البر والبحر. ربما يقول الإنسان على التو واللحظة: ظهور الفساد شر. لكن اسمع، لماذا يحدث هذا الشر؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالله سبحانه وتعالى لم يظلمنا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، اسمعوا الختام، لعلهم يرجعون. فحينما ينظر الإنسان إلى ظهور الفساد فقط في البر والبحر، لماذا يظهر الفساد في البر والبحر؟ لماذا يا رب تقدر هذه الإهانة؟ لماذا يا رب تقدر هذه الذلة؟ لماذا يا رب يقدر هذا الفقر؟ لماذا يا رب تقدر هذه المهانة؟ لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ في الختام قال: لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فهناك طائفة من الناس لا ترجع إلا بذلك، ولا تعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى إلا بذلك. فينبغي أن يستقر في أذهاننا وفي قلوبنا أن ما يحدث بعلم الله سبحانه، والله يسمع والله يرى، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهم أعداؤه والمؤمنون أولياؤه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وما يحدث إنما لحكمة، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على الأمة، من النعم. يعني حينما يصطفي رب العالمين شهداء، حينما يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس ليردهم إلى دينه، حينما ينزل الله البلاء ليحط سبحانه وتعالى الخطيات وليرفع رب العالمين سبحانه وتعالى الدرجات، حينما ينزل الله هذا البلاء لتعود الأمة إلى الولاء والبراء من جديد، وإلى العمل من جديد، وإلى وحدة الصف من جديد، كل هذا خير وحكم كثيرة يستخرجها أهل العلم عليهم رحمة الله، وحفظ الله سبحانه وتعالى من بقي. فأريد أن أقول لإخواني: ينبغي علينا أن ننظر للقضية هكذا، النتائج والثمرة بيد الله، فنحن لا ننشغل بالنتيجة، إنما ينبغي علينا جميعا أن ننشغل بالأسباب التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. والله جل جلاله لن يسألني ولن يسألك ولن يسألك عن شيء خرج عن استطاعتك، فلا يسألك رب العالمين عن شيء هو خارج عن استطاعتك، إنما يسألك سبحانه وتعالى عن شيء في استطاعتك. فكل ما في استطاعتك لتلتزم بشريعة الله وليصدق فيك قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا، حينما نحقق هذه اللفظة وإن جندنا لهم الغالبون، حينما نكون بالفعل جنودا لله سبحانه وتعالى، أنصارا لدين الله سبحانه وتعالى، ناصرين لدين الله، يؤيدنا الله جل جلاله ويجعل الغلبة لنا، وما ذلك على الله بعزيز، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون. فرب العالمين جل وعلا لا تغنيه السماوات ولا تغنيه الأرض، فهو الغني بذاته جل جلاله، لو أطبق السماوات على الأراضين ما ضر رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا إخواني، ينبغي أن ننشغل بما كلفنا الله به، ورب العالمين هو الذي يقدر النتائج، وهو الذي يجعل الثمرة بعد السبب، فالثمار ليست علينا والنتائج ليست علينا، إنما الذي علينا أن نحقق الأسباب. انظروا إلى تاريخ هذه الأمة، كيف حينما أخذوا بالأسباب كيف نصرهم رب العالمين، كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكيف نصره رب العالمين سبحانه وتعالى على أعدائه. ما الذي كان مع الجيش المصري في 73 حينما وضعوا خط بارليف الذي قالوا لا يمكن أن يقهر أبدا، وسبحان الله حطم بالماء بجند من جنود الله، وتعالت الأصوات، الله أكبر، نعم الله أكبر من اليهود، والله أكبر من الظالمين، والله أكبر من كل شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذا أقول لإخواني، ينبغي علينا أن نعلم أن الدين دين الله، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وما علينا إلا أن نحقق الأسباب التي أمرنا بها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا في القرآن العظيم: ولينصرن الله من ينصره. انصروا الله على أنفسكم، وانصروا الله على أهوائكم، انصروا الله سبحانه وتعالى على داعي الشيطان، انصروا الله سبحانه وتعالى على كل إنسان يدعوكم لمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. فإذا ما نصرنا الله، نصرنا رب العالمين. أما البكاء، والله لو بكت الأمة وكانت دموعها كالمحيط الأطلنطي أو كالبحر المتوسط، والله ما عاد النصر لها ولا العزة لها ببكاء ولو كالمحيط الأطلنطي. لن تعود الأمة لعز ولا لسيادة إلا بأسباب. فرب العالمين لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل أحدا من خلقه، وبنى جل جلاله الكون كله على أسباب ونتائج، ولن تكون النتيجة إلا بالسبب إلا بالسبب، وتتخلف النتيجة أحيانا مع وجود السبب، حتى لا نتعلق بالأسباب ونعلق القلوب بخالق الأسباب. لا يمكن أن تشبع إلا إذا أكلت، ولا يمكن أبدا أن ترتوي إلا إذا شربت، لا يمكن أن تنتصر إلا إذا أعددت، لا يمكن أن تنتصر إلا إذا أعددت. يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. ما هي العمومية؟ كما يقول الأصوليون عليهم رحمة الله: عد نفسك اجتماعيا، اجعد نفسك تربويا، إيمانيا، تعد الأمة نفسها عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، أشياء كثيرة. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا كلام ربنا في القرآن العظيم. أتذكر الآن موقفا من المواقف، قبل أن أخوض في موضوعي، موقف لأسد من أسود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرجل كان في نظر عمر رضي الله تعالى عنه بألف، ألا وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وما أدراكم ما الزبير؟ قاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما صنع، وانظروا وتأملوا إلى الشجاعة وإلى تثبيت الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني، ما علينا إلا الإعداد والله ناصرنا. كان مع المشرك سلاح طويل، سلاح طويل، سيف طويل، ما يقترب منه في المعركة أي إنسان من المسلمين إلا ويرفع هذا السيف الطويل وينزل على رقبته ويقتل المسلم، حتى قتل 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فسيف الصحابي صغير، كلما أراد أن يقترب ليقاتل هذا الرجل كان الرجل سيفه أطول فيقتل الصحابي، حتى خاف البعض أن يتقدم لهذا الرجل لقتاله، فاشتكوا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قتل منا 10. فقال صلى الله عليه وسلم من لهذا الرجل، من لهذا الرجل؟ فقام أسد من أسود صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليه، وركب على فرسه. وأنا أتعجب حينما أقرأ في كتب التاريخ ويحكون كيف ركب وكيف تقدم وكيف نصره رب العالمين على هذا المشرك، أتعجب حينما يقول أهل التاريخ جلس الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه على مؤخرة الفرس، على مؤخرته. أنا لا أدري كيف إذا ركب الإنسان على مؤخرة الفرس كيف سيتحكم في قيادته، كيف سيتحكم في قيادته؟ الإنسان لو كان على ظهر الفرس وربما إذا أسرع الفرس ينقلب، كيف يتمكن من الفرس وهو على مؤخرته؟ ويقدم الزبير بن العوام صدره ليغري هذا المشرك وليظن هذا المشرك أنه يركب على فرسه ركوبا عاديا. فلما تقدم الزبير تجاه هذا الرجل بدأ الرجل يرفع السيف على الزبير، فلما نزل بقوته على الزبير بدأ الزبير يرجع جسده إلى الخلف، فبدأ السيف يمر من أمام بطن الزبير، رضي الله تعالى عنه. يقول أهل التاريخ فاعتمد الزبير بيديه على ظهر الفرس، اعتمد بيديه على ظهر الفرس ثم قفز من على فرسه. لا 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 لا، ليست أفلاما ولا مسلسلات ولا ضحك على الناس، اقرأوا في كتب التاريخ، هذا وقع مع الزبير رضي الله تعالى عنه. وضع يديه على ظهر الفرس وقفز من على فرسه وأصبح على فرس الرجل فمسك رقبته فجزها، فكبر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إذ يوحي وفي بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وما بالك بالمعية، معية الله وتأييد الله ونصرة الله، المعية الخاصة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إن أقوى سلاح تحارب به أعداك هو العقيدة، يجعلك ثابتا راسخا. وإن أقوى سلاح يهزم النفس ويهزم الجيوش هي الخوف والفزع. ولذلك ألقى الله الرعب والخوف في قلوب أعدائه، ويلقي سبحانه وتعالى الثبات في قلوب أوليائه. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فأخذوا أقوى سلاح وهو الثبات، والآخرون أخذوا يعني أقوى سلاح عليهم وهو الرعب. ولذلك سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كيف تهزم خصمك قال إذا اقتربت منه كبرت الله بصوت عال وقلت الله أكبر، فآنذاك يخاف فأكون أنا ونفسه عليه. يخوف خصمه فأكون أنا ونفسه عليه. إن أكبر هزيمة تهزم بها الأمة أن تؤتى الأمة من الداخل. فينبغي علينا أن نصلح الداخل وأن نسير في علاج الداخل. ومن أقوى هذه الأشياء التي تعالج الداخل أن تعرف من تعبد، أن تعرف من تعبد وأن تعتقد عقيدة في من تعبد. حينما تؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وبالخالق الذي يسير الكون كله والله الذي لا إله غيره لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن تخشى من أحد. يعني لو أن إنسانا مثلا في كتيبة من كتائب الجيش، لو أن إنسان أبوه هو قائد هذه الكتيبة على سبيل المثال، هل يا ترى سيخاف من أي إنسان إن هدده؟ لا يمكن أبدا. فما بالك برب العالمين ونحن عبيده ونحن عبيده ونحن الذين آمنا به وآمنا بكتابه وآمنا برسوله، فمن من تخاف إن وثقت وتيقنت بأن الله سبحانه وتعالى معك؟ فلذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن نحول الكلام الذي سمعناه من فضيلة الشيخ في المحاضرة السابقة أن نحوله إلى عمل، وكل واحد منا ينبغي عليه أن يعمل، لا أن يبكي فقط ولا أن يجلس يبكي فقط وينزف بدلا من الدموع دما، هذا لن يعيد القدس وهذا لن يعيد للأمة العزة. إنما الذي سيعيد للأمة العزة مرة أخرى هو رب العالمين، وسيرجعها بأسباب ينبغي أن نحققها ينبغي أن نحققها. ملخصها في قول ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله وعد الله ووعد الله لا يخلف، وعد الله الذين آمنوا، حقق الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. مش عملوا الصالحات صلاة وزكاة فقط، لا، وإتقانك في العمل من الأعمال الصالحات، أن تكون أفضل طبيب، أن تكون أفضل مهندس، أن تكون أفضل مدرس، أن تكون أفضل أم، أن تكون أفضل أب، أن تكون أفضل أخ، أن تكون أن تكون أن تكون من الأعمال الصالحات بنيتك الحسنة. ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض، يؤكد رب العالمين بلام توكيد ونون توكيد، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يا ترى ماذا نصنع أيضا؟ يعبدونني يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي هوى، لا يشركون بي شيطان، لا يشركون بي مال، لا يشركون. الشرك ليس فقط أن يعبد الناس الأصنام من دون الله، فكم من أصنام أخرى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأنت عبد لله وحده، فأنت عبد لله وحده، وأنت أمة لله وحده، فأنت لست أمة لنفسك ولا لهواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وهناك من عبد الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ وهناك من عبد البشر، وهناك وهناك. أما نحن فنعبد الله وحده لا شريك له، نعبد الله. فاخرج فاخرج من الرق الذي وضعت فيه، أو أخرج أنا من الرق الذي وضعت فيه. أي إنسان يا إخواني يخرج من عبودية الله إلى عبودية غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا انسلخ من عبودية الله عبد نفسه وهواه. قال ابن القيم رحمه الله: خرجوا هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي الرق العبودية الذي هربوا من الرق الذي خلقوا له. إيه هو الرق الذي خلقنا من أجله؟ عبادة رب العالمين. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. لا بد أن تقع عبدا لشيء، فهل تقع عبدا لنفسك أو لهواك أو لجاهك أو لمنصبك أو لمال أو؟ فلذا أريد أن أقول لإخواني وأخواتي: دين الله منصور، لا محالة لا محالة، وينبغي علينا أن نقوم بما علينا، حتى إذا ما وقفنا بين يدي الله في يوم من الأيام سنقف، فأنفاسنا معدودة، فربما أخرج النفس ولا أدخله، وربما أدخل النفس ولا أخرجه، فمهما طال عمري لابد أن أقف بين يدي ربي يسألني عن الكبيرة والصغيرة وعن الحقيرة والعظيمة، إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب، إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. فاللهم أعنا على أن نقوم بامتثال أمرك واجتناب نهيك يا رب العالمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير يا سيد الشيخ
وإياكم.
ويجعلك ذخر لهذه الأمة بإذن الله عز وجل.
وإياكم جميعا.
وأن يحفظك أنت والشيخ محمد حسان.
أمين.
وجميع المشايخ إن شاء الله.
أمين يا رب. أمين يا رب.
وأن تكون ذخر إن شاء الله لأهل السنة والجماعة
جميعا إن شاء الله. الله يبارك فيك.
أود يا سيد الشيخ أن تبين يعني فضل أهل السنة والجماعة في هذه الأيام للناس كيفية الاستمتاع بالسنة وبالجماعة، لأنه للأسف الشديد كثير من الناس من يكون جاهل بهذا الباب يتبع أهواءه ويتبع الفرق الضالة من أجل يعني مناصب ومن أجل يعني متاع دنيوي. فأرجو منك أن تبين الناس فضل أهل السنة والجماعة وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم أخوكم أحمد.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا جميعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه. فكما يقول العلماء كل الطرق مسدودة إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال رسول وقال الله في القرآن الكريم عن رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة يعني قدوة، حسنة يعني كل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حسن، كل ما يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو حسن. ويؤخذ بمفهوم المخالفة أن عكس أقوال الرسول وأن عكس فعل الرسول ليس حسنا وإنما هو قبيح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة أي قدوة حسنة في أقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي لمن كان يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه، واليوم الآخر أن يقابل في اليوم الآخر جنات وأن يجزى بالجنات في اليوم الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من جناته وأن يعصمنا وإياكم من نيرانه. أعود إلى موضوعي واسمحوا لي. فموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقة هو الجزء الثالث من فقه العدة. وعدة النساء حينما يتكلم عنها الفقهاء عليهم رحمة الله علموا عن طريق التتبع والاستقراء لكل عدة ذكرها الشرع أن المعتدات ست، أن المعتدات ست. فتنبهوا معي وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لنأخذ هذا الكلام. المعتدات يعني المعتدات يعني المرأة التي تعتد من طلاق، من وفاة، من فراق لزوجها أو نحو ذلك. حينما استقرأوا شريعة الإسلام وجدوا أن المعتدات ست. طيب كيف علموا أنها ست؟ يعني ستة حالات. كيف علموا أنها ست حالات؟ علموا ذلك عن طريق تتبع الآيات القرآنية والسنة النبوية التي تحدثت عن ذلك، التي تحدثت عن ذلك. فتعالوا بنا نأخذ أول واحدة من الست، ألا وهي عدة المرأة الحامل. عدة الحامل، وهذه يسميها الفقهاء عليهم رحمة الله في كتبهم أم العدات. يعني أم العدات، أم العدات، أم العدات. قالوا تسمى بذلك يعني المرأة الحامل أم العدات لأن كل عدة تقضي عليها عدة المرأة الحامل. كل عدة تقضي عليها عدة المرأة الحامل. يعني إيه تقضي عليها عدة المرأة الحامل؟ أضرب لك مثالا وأضرب لك مثالا. لو أن امرأة مات عنها زوجها، امرأة مات عنها زوجها، في القرآن الكريم عدتها 4 أشهر و10، لكن لو مات عنها زوجها وهي حامل يبقى إذن بوضع الحمل. قال لا، بيبقى بوضع الحمل. ليه؟ قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان مات عنها زوجها أم لم يمت عنها زوجها. يبقى لاحظوا الآن أن عدة المرأة الحامل طغت على إيه، أو أنها قضت على إيه، قضت على عدة المرأة التي مات عنها زوجها. طيب امرأة من النساء مثلا على سبيل المثال فسخ عقدها وهي حامل، ماذا ما عدتها؟ المفسوخ عقدها، ما تعتد إلا باستبراء بحيضة واحدة. على الصواب من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله، وبالرغم من ذلك إذا فسخ عقدها يقال إن عدتها إلى نهاية الحمل. المرأة التي تختلع من زوجها، اختلعت من زوجها مثلا وهي حامل، لا نقول، ومع أن الخلع فسخ على الراجح من أقوال العلماء والفسخ فيه استبراء بحيضة واحدة، إلا أننا نقول لها لأنك حامل ينبغي لن تخرجي من العدة إلا بعد وضع الحمل. يبقى إذا لما كانت عدة الحامل تقضي على جميع العدات إذا اجتمعت مع أي عدة أخرى تقدم مسألة الحمل، سماها الفقهاء بأم العدات، بأم العدات. فلذلك النوع الأول الذي أريد أن أتحدث عنه، أو الحالة الأولى التي أريد أن أتحدث عنها، هي عدة المرأة الحامل. يقول الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال. يعني إيه وأولات الأحمال؟ ما معنى كلمة أولات الأحمال؟ وأولات الأحمال أولات يعني صاحبات، صاحبات الأحمال، يعني المرأة الحامل. وأولات الأحمال أجلهن، تنبهوا، أن يضعن حملهن. تلاحظوا شيء يا إخواني وأخواتي، أولاد جمع ولا مفرد؟ كلمة أولاد جمع بمعنى صاحبات. طيب أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن إيه؟ حملهن. طب كلمة حملهن دي، الحمل دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. يعني لم يقل رب العالمين في القرآن، تنبهوا للآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن أحمالهن، لم يقل أحمالهن، لم يجمعها رب العالمين، إنما قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب حملهن مفردة ليه مع إنهم جمع؟ ما هو المفرد المضاف عند العلماء، المفرد المضاف يعم. يعني إيه؟ يعني كلمة حمل دي مفردة مضافة للضمير، فآن ذاك يقولون إن المفرد المضاف يعم، يعني ممكن يأتي لشيء عام لجمع، كقول ربنا سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما كانت كلمة نعمة مضافة كان المعنى وإن تعدوا نعم الله عليكم لا تحصوها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل، بارك الله فيك.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
معك طارق من تونس.
أهلا وسهلا بأهل تونس، بارك الله فيكم.
عايشك.
تفضل.
أنا كنت متزوج من مدة 3 أشهر.
نعم. طيب انقطع الاتصال، أعود مرة أخرى. فقال العلماء عليهم رحمة الله المفرد المضاف بيعم، المفرد المضاف يعم، يعني كأن المعنى أيضا أحمالهن. يبقى المرأة الحامل متى تخرج من عدتها وتحل للأزواج؟ إذا طلقها زوجها، أو إذا مات عنها زوجها، أو إذا فسخت العقد مع زوجها، لن تخرج من عدتها وتحل للأزواج حتى تضع كل الحمل. لاحظوا كلمة الفقهاء دي، يقول لك إيه؟ حتى تضع كل الحمل. يعني ايه كلمة كل الحمل دي؟ انا عايز افهم كلمة كل الحمل. لو ان امرأة حامل في توأم، خذوا بالكم من الكلام، لو ان امرأة حامل في توأم فنزل الولد الاول، وضعت الولد الاول ولم تضع الولد الثاني، الى الان لم تخرج من عدتها. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله الآية تقول ان يضعن حملهن، يعني يضعن كل الحمل، المفرد المضاف بيعم. ولذلك لو ان امرأة من النساء وهي تضع، بارك الله فيكم، فخرج بعض الولد، وهي بتضع خرج بعض الولد والبعض الآخر لم يخرج إلى الآن، يعني مثلا خرجت رأس الولد، ولما خرجت رأس الولد إلى الآن لم ينزل منها بقية بدن الولد، فقال لها زوجها أنت طالق، بمجرد أن ينزل الجزء الثاني خرجت المرأة من العدة في ثوان معدودة، تخرج المرأة من العدة. نعم ألا. وهي كانت حامل، كانت إلى الأد، هي الطبع، ما هي إلى الآن لم تضع كل الحمل. لذلك ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله وفهموا من الآية أن المفرد المضاف يعم يعني حتى تضع كل الحمل، فهموا أن العدة لا تخرج بمجرد خروج شيء من الجنين، أن تضع شيئا من ولدها، إنما لن تخرج من العدة حتى تضع كل ولدها. وقالوا لو طلقها زوجها في وهي وقد أخرجت بعض الولد ولم تخرج كل الولد، بمجرد أن يخرج بقية الولد خرجت المرأة من عدتها. وعلى ذلك تعلمون الجواب، لو أن امرأة حامل في توأم فأنزلت وضعت الجنين الأول، فلما وضعت الجنين الأول مثلا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، فآنذاك بعدما تضع الجنين الثاني تكون المرأة قد خرجت من العدة، لأنها ما زالت تأخذ أحكام المرأة الحامل وعدة المرأة الحامل. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله لا تخرج المرأة الحامل من عدتها حتى تضع كل الحمل. يعني إيه كلمة كل الحمل؟ يعني كل الجنين، أو إن كانت توأما حتى تضع كل ما في بطنها، فآنذاك تخرج المرأة من عدتها. وقد تحايلت امرأة في القديم على زوجها وقالت لزوجها أريد منك أن تطلقني طلقة، وكانت قد آست مع زوجها هذا وشعرت بالعناء وشعرت بأذى مع هذا الرجل، فتحايلت عليه وقالت لو أنت تطلقني طلقة ثم بعد ذلك تردني ولا حرج عليك، وستكون طلقة واحدة وأنت لك أكثر من ذلك. فطلقها الرجل وذهب لصلاته، فلما عاد كانت المرأة قد وضعت حملها وكانت قد شعرت بالطلق وهي تكلم زوجها، فلما وضعت كانت قد خرجت من العدة، فلا يستطيع أن يرجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضا هذه المرأة وبنفس الأمور التي تزوجها بها أول مرة. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله إن المرأة الأولى من المعتدات، قالوا المرأة الأولى أو أول نوع من أنواع العدد عدة المرأة الحامل، وعدتها أن تضع كل حملها كما ذكرت. لكن هنا مسألة مهمة، طيب دي مسألة أن تضع كل ما في بطنها، طيب لو أن المرأة ما وضعت الحمل إنما أجهضت، لو أن المرأة مات عنها زوجها طلقها زوجها وكانت حاملا فأجهضت المرأة الحامل، هل تخرج من العدة؟ قال العلماء عليهم رحمة الله طلقها الزوج وهي حامل، أيوة نعم، مات عنها الزوج وهي حامل، قالوا نعم، يبقى تأخذ آنذاك أحكام المرأة الحامل فعدتها إلى وضع الحمل. طب هنا الوضع لما كان عاديا فما رأيكم في مسألة الإجهاض؟ قالوا في مسألة الإجهاض لن نحسب، خذوا بالكم من الكلام، لن نحسب لهذه المرأة أنها خرجت من عدتها وأنها أسقطت جنينا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ قالوا إذا كان الجنين دخل في 81 يوما، دخل في 81 يوما وقد بانت منه بعض الأشكال، تخلقت المضغة فبانت مفاصل، بان الرأس، بانت الرأس، بانت اليدان، الرجلان ونحو ذلك، فأنا ذاك نقول هذه المرأة خرجت من عدتها. تنبهوا لهذه المسألة، الإنسان يظل في بطن أمه يظل 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. في خلاف في هذا الحديث، في شرح هذا الحديث، فمن العلماء من يرى أن النطفة والعلقة والمضغة في 40 واحدة وتنفخ الروح في الجنين بعد 40 واحدة، ومن العلماء من يرى أن الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد 40 ثم 40 ثم 40، يعني بعد 4 أشهر تبدأ الروح تنفخ. فهنا بيتكلم على مرحلة المضغة ومرحلة المضغة يا إخواني وأخواتي تنقسم إلى قسمين، في مضغة مخلقة وفي مضغة كما بيّن القرآن في سورة المؤمنون، مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة. يعني إيه مضغة مخلقة ويعني إيه مضغة غير مخلقة؟ المضغة غير المخلقة يعني قطعة من اللحم، قطعة من اللحم لم يظهر فيها لا مفاصل ولا رأس ولا يد، إنما هي عبارة عن قطعة من اللحم فيها خطوط، قطعة من اللحم فيها خطوط. العلماء عليهم رحمة الله قالوا لو أجهضت المرأة، ماشي، أجهضت المرأة الحامل التي مات عنها زوجها أو طلقها زوجها فأنزلت مضغة غير مخلقة فلا تكون عدتها عدة حامل. يعني إيه؟ يعني المرأة ما خرجتش من الحمل، أما لا نعمل إيه؟ هذه المرأة ممن تحيض؟ نعم ممن تحيض، يبقى عدتها ثلاثة أقراء. يا جماعة ده كانت حامل وأجهضت، قالوا وما يدرينا اللي نزل إيه؟ قلنا لهم ده اللي نزل قطعة لحم، قالوا ما يمكن قطعة اللحم دي، ما يمكن دم فاسد نزل منها، وجد احتمال يمكن دم فاسد ولم يكن حملا أصلا، وبناء على ذلك نحن لا ندري هل هذه قطعة اللحم كانت حملا ولا قطعة اللحم دي كانت دما فاسدا ولم يكن حملا، وإنما هو حمل وهمي كما يقول بعض الأطباء الآن في حاجة المرأة تنتفخ بطنها ويقولون وتتفاجأ المرأة أو تفاجأ المرأة بأنها ليست حاملا فيقولون إن كان عندك حمل وهمي. فلذلك الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا المرأة التي تجهض لغاية مضغة غير مخلقة هذه لا تعتد بعدة المرأة الحامل، إنما تعتد بإيه؟ قالوا تعتد بأقرائها إن كانت من ذوات القرء، إن كانت ممن تحيض. طيب لو إني أجهضت بس شيء مخلق، يعني إيه شيء مخلق بقى؟ يعني اللي نزل في رأس بينه، في تركيبة إيد، في مفاصل، في رجل، يبقى إذن هذا كان حملا بالفعل. فآنذاك قال العلماء سواء أجهضت مضغة مخلقة أو وضعت فإنها تعتد بعدة المرأة الحامل وتكون المرأة خرجت من عدتها. لذلك نقرأ في كتب الفقهاء أنهم يقولون المرأة الحامل إذا أجهضت من 81 يوم فيما أعلى فإنها خرجت من العدة. في أقل من 81 يوم يقولون ما خرجت من العدة. خذوا بالكم من الكلام ده. طب ليه بيقولوا 81 يوم؟ لأننا دخلنا في مسألة المضغة. لكن خذوا بالكم من حاجة، بعض الفقهاء بيبقى دقيق جدا يقول لك لا مش 81، لأن ممكن 81 وتبقى مضغة بس لسه غير مخلقة، لأن بيبدأ التخليق من أول 81 لغاية 90 يبدأ التخليق في بطن الأم من 81 لغاية 90. ولذلك نحن نقول لبعض الأخوات التي تجهض، احنا مش بنجوز الإجهاض، إنما بنقول من أسقطت أو من أجهضت لأقل من 80 يوم فيما أقل الدم النازل عليها ليس دم نفاس. المرأة التي تجهض أو تسقط لـ80 يوما فيما أقل الدم النازل عليها ليس دم نفاس، فلها أن تصوم، بل عليها أن تصوم وعليها أن تصلي، ولو أتاها زوجها لا حرج عليها في ذلك على الإطلاق. أما من مسألة 81 يوم وإحنا طالعين الدم آنذاك يكون نفاسا النازل عليها. فامرأة أجهضت لأربعة أشهر، امرأة أجهضت لخمسة أشهر، لستة أشهر، لسبعة أشهر أو نحو ذلك، فالدم النازل عليها نفاسا. امرأة أجهضت لشهر، أجهضت لشهرين، أجهضت لـ70 يوم، أجهضت لـ75 يوم، لـ80 يوم، فهذا الدم النازل عليها ليس دم نفاس كما ذكر جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله. الشاهد الذي يريد أن يقوله أهل العلم عليهم رحمة الله يقولون نحن نحسب أن هذه المرأة خرجت من عدتها وتعتد بالحمل إذا أجهضت بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا أن تجهض لمضغة مخلقة. لماذا قلتم لمضغة مخلقة؟ قالوا حتى نتيقن أنها كانت حاملا، حتى نتيقن أنها كانت حاملا. طب ما يمكن تجهض لشهر، قالوا ربما يكون حملا وهميا ولا يكون حملا، سينزل منها آنذاك قطعة من اللحم. هل يجوز أن نعتمد الأشياء الحديثة في الطب الآن والتي تبين لنا أن هذا حمل أو أن هذا غير حمل؟ لا شك أن هذه الأشياء الطبية ظنية، غلب الظن، وأنا والعلماء يريدون اليقين. فلو قال إنسان نحكم بغلبة الظن، رأي وجيه ولا نستطيع أن نضعفه، وليس هناك تقدم عند الفقهاء في الطب في هذا المجال كالموجود في زمننا الآن، لأنهم يقدرون أن يعرفوا في حمل ولا ما فيش حمل، حمل وهمي ولا ليس بوهمي ونحو هذا. لكن إن أرادت المرأة أن تحتاط لنفسها فتكون مع أقوال جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله. إن أجهضت المرأة فنزلت منها مضغة مخلقة فآنذاك خرجت من عدتها، أما مضغة غير مخلقة أو لدون ذلك فإن العلماء عليهم رحمة الله يقولون إذا تعتد بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء، لأننا لا نتأكد هل هذه المرأة حامل أم ليست بحامل، هل هذه المرأة حامل ولا ليست بحامل. يبقى إذن يا أخواني ينبغي علينا أن نتنبه لمسألة المرأة الحامل. يبقى عدة المرأة الحامل، ما عدة المرأة الحامل؟ عدة المرأة الحامل أن تضع كل حملها كما قال سبحانه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو برز جزء من الجنين في الوضع ولم يبرز الآخر ولم ينزل الآخر إلى الآن لم تخرج من العدة، فلا تخرج من عدتها إلا إذا أنزلت أو وضعت كل جنينها، وإن كان توأما إلا إذا وضعت التوأم الثاني أو الجنين الثاني، فآنذاك تخرج المرأة من العدة. أما بالنسبة للإجهاض فالعلماء قالوا إن أنزلت المرأة مضغة مخلقة فآنذاك خرجت من عدتها، أما إن كان دون ذلك فإنها لا تعتد بعدة المرأة الحامل، إنما تعتد بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء. وهنا مسألة على هامش هذا الكلام، فأقول الإجهاض الذي نتحدث عنه، إيه هو كلمة الإجهاض دي؟ إيه معنى كلمة إجهاض دي؟ الإجهاض إنزال الجنين قبل نموه الطبيعي من أمه. إنزال الجنين قبل نموه الطبيعي، يعني قبل 9 أشهر في الغالب، إنزال الجنين قبل نموه الطبيعي من أمه. وانتوا عارفين ان في ولادة ممكن تكون لستة أشهر وليست ل9 أشهر، فإذا كان هناك إنزال للجنين قبل نموه فهذا الذي يسمى عند أهل العلم إجهاضا، وله أحكام كثيرة عند العلماء عليهم رحمة الله، لعلي أذكرها إن شاء الله تعالى في عجالة سريعة. قال العلماء عليهم رحمة الله: هل للمرأة أن تجهض بعد نفخ الروح بعد 4 أشهر؟ اتفق العلماء على عدم جواز، اتفق العلماء على عدم جواز الإجهاض بعد 4 أشهر، اتفقوا على عدم جواز الإجهاض بعد 4 أشهر، واختلفوا فيما دون 4 أشهر. يبقى بعد 4 أشهر حرام باتفاق. طيب إذا كان الجنين هيؤدي للأم للوفاء أو نحو ذلك فأنا ذاك يجوز الجمهور بضوابط معينة، لكن يبقى من 4 أشهر من بعد نفخ الروح حرام بالاتفاق. قبل الأربعة أشهر يذهب فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله إلى الإباحة مطلقا، وقالوا مثلها كمثل العزل تماما بتمام، كما أننا أبحنا العزلة فيجوز للمرأة أن تجهض قبل نفخ الروح. وهناك فرق بين العزل وبين هذه المسألة، لأن العزل منع ماء لدخوله في المرأة، وأما مسألة الإجهاض فنزول ماء الرجل من المرأة، نزول ذلك من المرأة، وفرق بين هذه وتلك. ثم إن العزل لا يجوز بإطلاق إنما هو مكروه في الأصل ويجوز للحاجة على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. ومنهم من رأى أن ذلك مباح إلا إن كان أنه مكروه إلا إن كان لحاجة فيرفع الكراهة، ومنهم من رأى الكراهة مطلقا، ومنهم من رأى التحريم كالإماء كالمعتمد عند المالكية وكلام الظاهرية، قالوا حتى وإن كان لأقل من أربعة، حتى وإن كان أقل من أربعة أشهر لا يجوز. هذا المعتمد عند المالكية والظاهرية، ولعلي أتحدث في هذه المسألة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء أكتفي بهذا القدر، سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يحرر المسجد الأقصى، وأن يوحد صفوفنا على ما يرضيه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له